الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي مدارسات في أحكام الحج. ضيف لقاءات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
كنا قد توقفنا عند دخول الحرم والشروع في الطواف لكل من القارن والمتمتع والمفرد، ماذا يجب على كل منهم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما يتعلق بالطواف لمن قدم إلى البيت الحرام، فإن الإنسان لا يخلو في إحرامه من أن يكون قارنا أو متمتعا أو مفردا. فإذا كان الإنسان مفردا أو قارنا فإن الطواف هذا في حقه هو طواف القدوم، ويسمى بتحية البيت. والأصل المتقرر الذي ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قد جعل تحية بيته الحرام هي الطواف، بخلاف بقية المساجد هو أن يصلي الإنسان ركعتين تحية للمسجد. وبه يعلم أن المكي إذا قصد البيت الحرام أو من أراد البيت الحرام ولو لغير عمرة أو حج أن يؤدي تحية البيت وهي الطواف، وهي أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين خلف المقام. وعلى هذا فإن المتمتع والقارن إذا دخل البيت فإنه يطوف طواف القدوم وهو تحية البيت، وهو سنة عند جماهير العلماء خلاف الإمام مالك عليه رحمة الله الذي قال بأن طواف القدوم طواف واجب ويجب بتركه دم. وأما بالنسبة للمتمتع فإن طوافه هذا مع كونه تحية للبيت كذلك فإنه هو طواف العمرة، وهو ركن من أركانها، وإذا أداها فإذا لم يؤدها فإن عمرته باطلة. أما المتمتع والقارن فإذا خشي فوات الحج فإنه ينصرف إلى عرفة مباشرة، ولا يجب عليه حينئذ طواف قدوم، ولا يدخل المسجد الحرام. وأما إذا دخل فإنه يتأكد في حقه أن يجعل هذا من تحية البيت. أما بالنسبة للمتمتع فإن الطواف هذا وإن كان هو طواف فريضة، يعني طواف العمرة وهو ركن من أركانها، فإنه يسقط عنه تحية البيت كحال الذي يدخل المسجد وأدرك الناس يصلون صلاة الظهر وهي الفريضة فيؤديها وتسقط عنه تحية المسجد، وهذا ركن من أركان العمرة كما تقدم الإشارة إليه، فإذا أداها فإنه ينصرف بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة على التفصيل يأتي بيانه. يشرع لمن دخل البيت الحرام أن يشرع ابتداء بالطواف وأن يبادر بذلك، وأن يتطهر قبل شروعه بالطواف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله. ومن صلى أو من طاف في البيت الحرام من غير تطهر فطوافه صحيح على الصحيح من أقوال العلماء. وأما إذا انتهى من الطواف فإنه يجب عليه أن يتطهر لركعتي الطواف، وإذا عرض له عارض في أثناء الطواف من أن يكون قد أحدث بعد تطهر أو وجد الناس قد أقاموا الصلاة فلا حرج عليه أن ينصرف لقضاء حاجته من تطهر أو يصلي مع الناس ثم يستأنف طوافه، وهذا باتفاق العلماء ولا يعلم في ذلك خلاف إلا ما يروى عن الحسن البصري أنه قال بعدم صحة الطواف أن يستأنف من جديد، وهذا قول مرجوح لا يعول عليه. والتطهر سنة وليس بواجب على الصحيح من أقوال العلماء. وأما من استدل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، قالوا لما كان الطواف بالبيت صلاة فإنه يجب عليه ما يجب في الصلاة، فيقال أن هذا من جهة هذا الإطلاق في نظر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح في الطواف مع الكلام، أباح المشي والحركة، كذلك أن ينصرف الإنسان إلى بعض شأنه ونحو ذلك، وهذا مما لا يكون أيضا في الصلاة، فدل على أن الأمر والمراد في هذا الحديث هو أن الطواف يغني عن الصلاة في تحية البيت، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني أن هذا ينوب عن تلك الركعتين كما هو ظاهر السياق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس فبعض العلماء يصحيح من المتأخرين مرفوعا، والصواب في الوقف أن هذا من كلام عبد الله ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، وذلك أنه قد رواه الثقات من أصحاب طاووس كما جاء عن إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال موقوفا عليه الطواف بالبيت صلاة. ورواية عبد الله بن طاووس وكذلك إبراهيم بن ميسرة عن طاووس بن كيسان أصح من رواية عطاء عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس مرفوعا، وذلك أن أحدهما لو انفرد كان أوثق من عطاء، فكيف وقد اجتمع. كذلك فإن القول بالسنية والاستحباب للتطهر وعدم الوجوب هو قول جماعة من السلف، كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن شعبة بن حجاج قال: سألت سليمان الأعمش وحماد ومنصور عن التطهر للطواف فكلهم قال لا بأس به، يعني أنه سنة. وكذلك قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، أي أنه ليس بواجب، وإن كان قد ذهب إلى الوجوب جماهير العلماء، هو قول له وجهته، إلا أن المترجح هو عدم وجوب الطهارة وأنها سنة. وهذا خاص بالطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، فإن السعي بين الصفا والمروة لا يعلم على التطهر في أثنائه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع لمن أراد بالطواف أن يبتدئ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الحجر، وأن يطوف يجعل البيت على يساره، وأما إذا طاف منكسا يجعل البيت على يمينه، فهذا الطواف ليس بصحيح، خلافا لقول بعض الفقهاء من الحنفية وقول أبي حنيفة بصحة الطواف منكسا، وهذا قول مرجوح. صوب عليه جمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف على هيئة معلومة، يطوف الإنسان ويجعل البيت على يساره، وإذا حاذى الحجر فإنه يقول الله أكبر، وإذا قال بسم الله ومع عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول بسم الله، لجاء لثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. ويسن في ذلك جملة من الأفعال، منها الرمل فإنه يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، كذلك الاطباع فإنه يسن له الاطباع أن يرمي طرفي الإحرام على عاتقه الأيسر ويظهر عاتقه الأيمن في طواف القدوم فحسب، ولا يشرع هذا في طواف الإفاضة ولا أيضا عن في السعي بين الصفا والمروة، فإن هذا لا يثبت فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتدأ من الحجر يجعل البيت على يساره ويبقى على هذا النحو، وإذا احتاج إلى انحراف شيئا يسيرا كأن ينسل بين زحام، أو يكون رجل أعرج يميل ويستدبر البيت، أو يكون يقود رجلا أو شيخا كبيرا ونحو ذلك، فاحتاج إلى استدبار الكعبة شيئا يسيرا، فإن هذا لا حرج فيه على الصحيح من أقوال العلماء. من قال بالبطلان فإن في هذا مشقة، وذلك أن من قال بعدم صحة ذلك قال أن قبلة الطائف أن يجعل البيت على جهته اليسرى كقبلة المصلي، ويقال أن إلزام ذلك وتسميته قبلة هذا فيه نظر، يقال أنه يجب عليه أن يجعل البيت على يساره في ابتداء الطواف ثم يطوف وبما هو أسمح له، وجعل ذلك قبلة فيه نظر باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يختار إلا هذه المشية، فإن الإنسان لو أراد أن يمشي على خلفه لاعتبر ذلك تكلفا وربما ضربا من ضروب المخالفة الفطرية، وبه يعلم أن مشي الإنسان وسلاله بين الزحام وغير ذلك هذا من الأمور التي لا بد منها خاصة في الزحام المتأخر. وأما الأذكار التي جاءت في أثناء الطواف فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين إلا ما كان بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن السائب كان يقول بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بالنسبة لاستلام الركن صلى الله عليه وسلم ماذا عنه؟
بالنسبة لاستلام الركن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، فإذا لم يستطع التقبيل فإنه يمسه بيده، وإذا لم يستطع أن يمسه بيده فإنه يمسه برداء أو بمحجن أو بعصا أو نحو ذلك أو بمنديل ثم يقبل ذلك، كما جاء عن عبد الله بن عباس عند عبد الرزاق من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه مس الحجر بردائه وقبل رداءه. وأما بالنسبة لتقبيل الكف فإنه لا حرج في هذا أيضا، فإن الإنسان إذا قبل العصا فاليد من باب أولى. أما السجود على الحجر ما يفعله بعض الناس من أن يضع جبهته على الحجر فيقال هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، قد جاء من حديث جعفر ابن محمد قال: رأيت محمد بن عباد ابن جعفر يسجد على الحجر فقال: إني رأيت في ذلك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يقبل الحجر ويسجد عليه، قال: إني رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويسجد عليه. وهذا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام معلول، والصواب في ذلك أنه موقوف على عبد الله بن عباس أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه، ولا حرج الإنسان في ذلك. وبه يعلم أن الحجر ينبغي أن يعتقد أن الحجر لا يضر ولا ينفع، كما قال عمر بن الخطاب في الصحيحين: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا يدل على الاتباع والتسليم بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غير نظر وبحث عن علل كما يفعله كثير من المشككين أو الذين ينظرون في كثير من أسرار الشريعة حتى يزداد إيمانهم، يقال أن هذا من المطالب التي يفتقر إليها كثير من ضعفاء الإيمان من المتأخرين. والسنة في ذلك أن يدعو الإنسان بما تيسر له وأن يكثر وأن يلهج بالذكر، فهذا مما هو واسع ولا يثبت في هذا شيء.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قبل الذكر الذي بين الركنين بعضهم يعمد إلى الركن اليماني فيمسح عليه بطوله هكذا، بعضهم قال أنه يكبر أيضا إذا حاذى، ما قولكم؟
بالنسبة للاستلام من الكعبة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله للطائف، وهذا جاء في البخاري من حديث سالم عن عبد الله بن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم إلا الركنين، ما عداها لا يستلم شيء، وإذا لم يستطع استلام الركن فلا يشير إليه. والإشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت حتى في الحجر الأسود أنه كان يشير بيده، وإنما كان يكبر، فلو أشار بيده لا حرج. وأما استقبال الجسد للحجر فهذا قد جاء عن أنس بن مالك وعروة ابن الزبير كما رواه ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه، وجاء عن أنس بن مالك كما رواه حفص عن عاصم عن أنس بن مالك أنه كان يستقبل البيت.
أحسن إليكم، بعض الناس يعمد إلى استقبال الحجر الأسود في قبل بداية الطواف ويرفع كلتا يديه ويكبر ثلاثا ويعني يقول بعض الأذكار، ما قولكم؟
أولا بالنسبة لاستقبال البيت قد تقدم الكلام عليه أنه قد جاء أنس بن مالك وعروة بن الزبير، وأما بالنسبة للتعمد بالدعاء ورفع اليدين فهذا لا أعلم يثبت، قد جاء عن عبد الرحمن بن عوف كما جاء عند ابن عبد البر وغيره من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا جاء عند الحجر استقبله وهلل ودعا، ولكن هذا الحديث في إسناد عمر قد ضعفه غير واحد من العلماء كابن معين، وكذلك قال أبو حاتم أنه ليس بالقوي.
أحسن إليكم، ماذا يقال بين الركنين؟
يقال بين الركنين ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويذكر الإنسان في بقية طوافه ما شاء من أذكار من تسبيح وتهليل ودعاء وقراءة القرآن، ولا حرج الإنسان يتكلم أيضا ببعض المعاني العامة الحسنة أو السؤال عن بعض أمور الدنيا على سبيل الاعتراض، فإن هذا قد جاء عن بعض السلف من حديث أبي العالي رفيع بن مهران قال تعلمت لحون العرب من عبد الله بن عباس في الطواف، وكذلك أيضا قراءة القرآن قد جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال قرأت القرآن وعرضت القرآن على عثمان بن الأسود، هذا يدل على أن هذا لا بأس به في الطواف.
أحسن إليكم، بعضهم يزيد وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ونحوها أيضا من الزيادات الذي يسمعها يظنها ثابتة، هل هذه ثابتة؟
لا يثبت، ما يفعله كثير من الناس من تخصيص الأشواط بدعاء معين أو ما زاد عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا كله مما لا دليل عليه، بل أن بعض العلماء قال تخصيص دعاء معين حتى لو كان قراءة القرآن هذا مما لا يشرع، بل أن قراءة القرآن في الطواف قد كره بعض العلماء كما جاء هذا الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد، ولكن يقال أنها من جملة الأذكار، بل أنه من أفضل الأذكار لو قرأ الإنسان بين وقت وآخر من غير التزام على سبيل الدوام فإنه لا حرج في هذا، كما جاء هذا عن عطاء بن أبي رباح وكذلك الإمام الشافعي وغيرهم.
أحسن إليكم، إذا وصل الحاج والمعتمر إلى الكعبة ووقف أول وقوف له أمام الحجر ماذا يصنع، وماذا يصنع إذا حاذاه كل مرة، وماذا يصنع إذا حاذاه عفوا في المرة الأخيرة أو السابعة؟
بالنسبة لابتدائه يفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يجعله على يساره ثم يكبر، وإن زاد بسم الله فقد جاء عبد الله بن عمر، ويفعل التكبير في كل مرة. أما بالنسبة للإشارة باليد أكثر من مرة فإن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، كذلك أيضا بالنسبة للتكبير وتكراره فإنه لا يثبت، وفي كل مرة يفعل كما فعل في الأولى، وفي الأخيرة فإنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء. قد روى الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نطوف ونستفتح أو نكبر عند محاذاة الحجر الفاتحة والخاتمة، وهذا في إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد تفرد بروايته ولا يصح هذا الخبر عنه.
بعضهم يستند إلى قول مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذى الحجر كبر، ما صحة هذا القول وعليه يبنون أنه يكبر عند السابعة؟
كلما حاذى الحجر كبر هذا محمول على الأغلب، وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الاستعمالات سواء في هذا الموضع أو كذلك أيضا في الصفا والمروة قال يدعو بينهما يعني على التغليب، مع أنه في الأخيرة يدعو بعدها بعد التهليل، وذلك أن الإنسان إذا كان كلما حاذى الحجر كبر يعني في استئناف طواف جديد فإنه يكبر 6 مرار، وأما في السابع يكبر في فاتحته وبعد ذلك لا يكبر لأنها تعتبر هي خاتمة وليس استفتاح.
أحسن الله إليكم سبحانه وتعالى، شكرا الله لكم. بهذا مستمعي الكريم نصل إلى ختم هذه الحلقة، وبختامها نختم الحديث عن مجمل أحكام الطواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف حج أو عفوا طواف عمرة أو أيضا طواف إفاضة كما أفاض شيخنا وبين أيضا أنه ينطبق عليه ما ينطبق على هذا الطواف سوى الاطباع ونحوها من الأحكام التي ذكرها شيخنا. أشكر في نهاية هذا اللقاء بعد شكر الله جل في علاه لفضيلة شيخنا عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على ما أبان وأجاد، وأشكر لكم متابعتكم وإصغائكم لقائي بكم وبشيخنا يتجدد غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج.
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.